إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تقدم معنا الكلام عن حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة، وبينا أن في إسناده رجلا مجهولا، وأن النسائي قد أخرج بسند صحيح أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصلي جمعة بعد ذلك، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة. ذكر المصنف بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. وظاهر قوله فليصلي الوجوب، لكن ورد في إحدى روايات مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، فيحمل الأمر على الندب دون الوجوب. ورأى علماء الحنفية أن سنة الجمعة البعدية هذه الأربع الركعات تكون متصلة، لا يفصل بينها بسلام. وقال الجمهور: بل يفصل بين كل ركعتين بسلام. وقد اختلفوا في المكان الأفضل لأدائها، فقال الجمهور: الأفضل في البيت، لحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقيل إن الأفضل في المسجد. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ولورود هذا التعارض، ففي حديث أبي هريرة أن سنة الجمعة البعدية أربع ركعات، وفي حديث ابن عمر أن سنة الجمعة البعدية ركعتان. لوقوع هذا التعارض اختلف العلماء في وجه الجمع بين هذه الأدلة، فقال الحنفية: إن حديث أبي هريرة مقدم، واستحبوا أربع ركعات مطلقة. قالوا: لأن حديث أبي هريرة قول، وحديث ابن عمر فعل، والأقوال مقدمة على الأفعال، لأن الأفعال يحتمل أن تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة: أقل المستحب ركعتان، وأكثر المستحب أربع ركعات. وقال آخرون: مرة يصلي المرء أربع ركعات، ومرة يصلي ركعتين. وقال آخرون: يصلي ست ركعات، جمعا بين هذه الأحاديث. وقال جماعة: إن صلى المرء سنة الجمعة البعدية في المسجد فإنه يصليها أربع ركعات، لكن إن صلاها في بيته فإنه حينئذ يصلي ركعتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما صلى في بيته صلى ركعتين. وهذا الجمع أولى الأقوال في الجمع بين الأحاديث، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، رواه أبو داود بسند جيد. ثم ذكر المصنف حديث السائب بن يزيد رضي الله عنهما، والسائب صحابي حضر مع أبيه حجة الوداع وهو صغير ابن 7 سنين. قال السائب بن يزيد: إن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وفي الحديث من الفوائد مشروعية فصل النافلة عن الفريضة، ومشروعية ألا توصل الفريضة بالنافلة. وظاهر حديث الباب الذي ورد بالنهي عن ذلك أن النهي يفيد التحريم، وليس الفصل وليس النهي عن وليس النهي عن وصال الفريضة بالنافلة خاصا بالجمعة، لأن حديث الباب لفظه عام لعموم لفظ الحديث، حيث استدل معاوية بعموم لفظه في مسألة الجمعة، فإنه قال: ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فصلاة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم فتشمل الجمعة. فعرف من ذلك أن الذين يصلون الظهر بعد أدائهم لصلاة الجمعة إما جماعة أو آحادا فإنهم مخالفون للسنة، مخالفون لإجماع الأمة، ولا يوجد أحد من الأئمة المعتبرين يؤيد فعلهم. وأخذ العلماء من هذا الحديث استحباب فعل النافلة في مكان آخر غير موضع الفريضة، وفيه حديث وارد عند أبي داود: والأفضل أن يتحول المرء لفعل النافلة في البيت عند الجماهير. وفي الحديث أن الفصل بين الفريضة والنافلة يحصل بالكلام أيضا. وفي الحديث احتياط الشرع خوفا من إدخال النوافل مع الواجبات، مما يحتم على المرء أن يفصل بين الواجب والمندوب بفاصل يميز بينهما. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم. ففي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الاغتسال للجمعة قبلها، وفيه أيضا مشروعية الإتيان للجمعة، ومشروعية التبكير لها، ومشروعية الإنصات للإمام، ومشروعية أداء الصلاة معه. وفي الحديث فضيلة هذه الأعمال وترتيب الثواب العظيم عليها. وقد ورد في رواية لمسلم من روايات هذا الحديث ذكر الوضوء بدل الاغتسال، مما يدل على عدم وجوب الاغتسال، وقد تقدم في باب الطهارة. وفي حديث أبي هريرة هذا من الفوائد أن الإنصات إنما هو لخطبة الجمعة، فإنه قال: ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. والمغفرة الواردة في الحديث في قوله غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى إنما تشمل الصغائر دون الكبائر، لاحتياج الكبائر للتوبة. واستدل بالحديث على أن يوم الجمعة لا ينهى فيه عن الصلاة حال زوال الشمس. وقد قال بعضهم إن الحديث يدل على أن الجمعة لها سنة قبلية، فإنه قال: فصلى ما قدر له. والجمهور على عدم استحباب سنة قبلية قبل الجمعة راتبة، فالجمعة ليس لها راتبة قبلية عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل الجمعة. والمذكور في الحديث يراد به النافلة المطلقة، فقوله فصلى ما قدر له نافلة مطلقة لعدم تحديد ذلك بحد فاصل. وفي حديث الباب من الفوائد أيضا أن النوافل المطلقة لا حد لها. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. ثم ذكر المؤلف شيئا من الآثار الواردة في تحديد هذه الساعة، فقال: وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ثم قال: وعن جابر أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. وسنأتي إن شاء الله لشرح هذا الحديث وبيان فوائده وتحديد هذه الساعة في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.